أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيا. قصتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس من سفر أعمال الرسل والفصل الثامن، الآيات من 1-3. هنتعرف في الجزء ده على الاضطهاد اللي تعرض له المسيحيين في أورشليم بعد استشهاد استفانوس. هيحكي لنا القصة طوبيا اللي كان لص وقاطع طريق لحد ما قابل يسوع وشفاه من جراح جسمه وروحه وغفر كل خطاياه وبقي واحد من المؤمنين النشطين في خدمة كلمة ربنا. عشان كده أخد هو وصاحبه غايوس جواب من لوقا الطبيب عشان يوصلوا لصديقه ثوفيلوس والجماعة المؤمنين في أفسس. الجواب ده اللي المؤمنين سموه بعد كده سفر أعمال الرسل. خلونا سوا نسمع طوبيا هو بيحكي لنا خبرته كشاهد عيان.
أنا اسمي طوبيا، كان عندي 15 سنة لما يسوع قابلني. وقتها شفى رجلي المكسورة وأنقذني من عشة المجرمين واداني الشرف أني أساهم أنا وصديقي غايوس في خدمة توصيل رسالة المسيح للدنيا كلها. في قصة النهاردة كنا في اجتماع روحي مع المؤمنين بالمسيح في أفسس، واللي كانوا بيجتمعوا في بيت ثوفيلوس عشان يصلوا ويدرسوا الكلام اللي كتبه لوقا الطبيب بوحي الروح القدس عن الكنيسة المسيحية الأولى. دلوقتي خلونا نسمع ثوفيلوس وهو بيرحب بالناس الموجودين في بيته.
أهلا بيكم في اجتماعنا في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح علشان ندرس ازاي كانت أحوال الكنيسة الأولى. عاوزين نرحب بحرام وكلوي بعد رجوعهم من السفر. والد كلوي تعب جدا فكان لازم يروحوا له ميليتوس علشان يكونوا جنبه في ايامه الاخيرة. وطبعا رغم اننا في غاية الحزن لوفاته الا ان كلوي عندها كلام كويس عاوزة تقوله لنا. اتفضلي يا كلوي.
شكرا يا ثوفيلوس، احنا سعادة جدا اننا نكون في وسطكم النهاردة، وأنا وحرام بنشكركم جداً على اهتمامكم ومحبتكم وصلواتكم لينا. الحقيقة ربنا كان معانا في رحلتنا وساعدنا نكون جنب بابا في آخر أيامه. والدي كان راجل طيب بيحب عيلته ومخلص لماما جداً، لكن للأسف ما كانش مؤمن بربنا. الحاجة الكويسة اللي عاوز أقولها إنه في رحلتنا دي أبويا أعلن إيمانه بربنا وقبل المسيح رب ومخلص، وقلبي ارتاح واتطمن عليه لما مات وهو عنده يقين بالحياة الأبدية. والشيء الرائع كمان إن أمي وكل عيلتنا بقوا مؤمنين بالمسيح. صحيح بابا هيوحشنا، بس دلوقتي عندنا رجاء كبير إننا في يوم هنشوفه ونبقى سوا في مكان واحد يجمعنا مع رب المجد.
أنا عاوز أشكر كلوي على كلامها الجميل المشجع ده، دورها الروح اللي عملته مع عيلتها لحد ما أرشدتهم لخلاص نفوسهم حاجة ممكن نتشجع بيها ونتعلم منها كلنا. طوبيا، ممكن قبل ما نبدأ درسنا النهاردة ألخص لحرام وكلوي اللي قلناه وهم مش معانا؟
طبعا اتفضل. وأنا شايف ان ناس جداد انضموا لينا هم، والتلخيص ده هيبقى مفيد ليهم هم كمان.
أنا هلخص بسرعة أهم الأحداث. بعد سنتين من صلب يسوع وقيامه من الأموات وصعوده للسماء، الإيمان بالمسيح انتشر بشكل رائع وانفتحت له آلاف القلوب في الوقت اللي كان كهنة الهيكل متصورين إن رسالة المسيح انتهت بمجرد صلبه ودفنه في القبر. وطبعا تصورهم ده كان غلط تماما، بس كل ما كان بيزيد عدد المؤمنين بالمسيح كان بيزيد التعب والاضطهاد اللي بتقابله الكنيسة. وشفتهم ازاي قبضوا على بطرس ويوحنا ومجموعة من التلاميذ وسجنوهم وحكموهم بتهم بطلة. وبعد كده ضربوهم وهددوهم وطلبوا منهم يبطلوا يبشروا بالمسيح. لكن طبعا ده ما خلاش رسل المسيح يتراجعوا، وبنعمة ربنا خدمتهم وتبشيرهم زاد واتسع. وبعد كده اتكلمنا عن تنظيم الخدمة واختيار 7 من المؤمنين مليانين من الروح القدس علشان يتولوا خدمة المؤمنين وتوفير احتياجاتهم اليومية. وعرفنا ان ده وفر وقت وجهد بقية الرسل للصلاة وخدمة كلمة الرب. وبعد كل ده اتكلمنا عن زيادة العنف ضد الكنيسة وازاي شاول والكسندر ادعوا على استفانوس بالباطل قدام المجمع اليهودي اللي حكم عليه بالموت، وخدوه عند اسوار المدينة ورموه بالحجارة لحد ما مات وبقى اول شهيد للمسيحية. ودلوقتي توبيا هيتكلم معانا عن الجزء الجديد اللي هندرسه مع بعض. اتفضل يا توبيا.
شكرا يا ساوفيلوس على التلخيص الرائع. النهاردة هنتكلم عن اللي حصل بعد استشهاد استفانوس. الحادثة دي بتمثل بداية الاضطهاد اللي بيحصل للمسيحيين لحد دلوقتي. الوقت ده كان فيه خطر كبير على كل المؤمنين بالمسيح. لما كهنة الهيكل لقوا ان الرومان ما اعترضوش على رجم استفانوس ولا حتى خدوا بالهم منه، لا شجعهم يستمروا في العنف ضد المسيحيين. شاول والكسندر اخذوا تفويض يسمح لهم يقبضوا على اي حد من اتباع المسيح في اورشليم، وهم استغلوا التفويض ده اسوأ استغلال. فكانوا بياخدوا حرس الهيكل ويهجموا على بيوت ومحلات واماكن اجتماع المسيحيين ويقبضوا عليهم ويحطوهم في السجن. وفي خلال سنة معظم المسيحيين سابوا اورشليم، ما فضلش فيها غير مجموعة من الخدام الشجعان اللي صمموا يستنوا عشان يخدموا الأيتام والأرامل، ومنهم صديقنا الشجاع غايوس اللي استغل كونه مواطن روماني اليهود يخافوا يؤذوه. إيمانه القوي بالمسيح خلاه يخاطر بنفسه ويفضل يحمي مسيحيين كتير من السجن والتعذيب.
لعازر، ممكن تشيل قفص الخضار ده وتحطه على الترابيزة؟ تقيل عليا قوي.
حاضر يا مرسى. يا مرسى، انت طول النهار بتشتغلي، لازم ترتاح شوية.
يا سيدي هانت، ده اخر قفص خضار بجهزه لطوبيا وفيلوبوس عشان يوزعوه على بيوت اخواتنا المؤمنين الفقراء، وبعد كده هرتاح.
مين المسؤول هنا؟
انا. انت مين ادالك الحق انك تكسر الباب وتدخل مكان ملك اليوسف الرامي؟ معاك تصريح من السلطات باللي بتعمله؟
ايوه معايا، اتفضل. مبسوط يا اخويا؟ عندنا معلومات ان في هنا ناس من اتباع يسوع وعندنا امر بالقبض عليهم، ممكن توسع شوية؟
وايه اللي مخليك جاي بسيوف ودروع كأنك داخل حرب؟ اتباع المسيح عمرهم ما شالوا سلاح وعمرهم ما هددوا حد.
ومين بقى سيادتك عشان تتكلم معايا بالشكل ده؟ الفتوة بتاعهم ولا واحد عاوز يتمنظر؟
انا غايوس، مواطن روماني، وهبت نفسي لحماية المسيحيين من ايدي المتعصبين اللي زيك.
حضرتك احنا بننفذ الاوامر، انا شخصيا ما عنديش حاجة ضد اتباع يسوع، بس كهنة الهيكل شايفين انهم خطر على الامن وعلى الدين اليهودي، واحنا عندنا اوامر بالقبض على اتباع يسوع، وانا شايف هنا ناس من اللي كانوا بيمشوا مع يسوع، فلو سمحت سيبنا نعمل شغلي.
الناس اللي هنا بيجهزوا اكل عشان يتوزع على الارامل والايتام. قولي، هو القانون بيمنع عمل الخير؟
بس احنا عندنا اخبارية ان اتباع يسوع بيعملوا اجتماعات في المكان ده.
خلاص بطلوا يجتمعوا هنا، انت واللي زيك خليتوهم يسيبوا بيوتهم واكل عيشهم ويخرجوا من اورشليم كلها.
ما حدش طلب منهم يخرجوا من بيوتهم ولا يسيبوا البلد، كل اللي كان مطلوب منهم انهم يبطلوا يأمنوا ان يسوع هو المسيح المخلص.
احنا ممكن نستغنى بسهولة عن بيوتنا واشغالنا، بس مش ممكن ابدا ننكر ايماننا بالهنا وبيسوع المسيح مخلصنا.
مخلصكم اللي بتتكلم عنه ده اتصلب من 3 سنين وما قدرش يخلص نفسه، يبقى هيخلص غيره ازاي؟
يسوع المسيح قام من القبر اللي كان فيه، في اليوم الثالث قام من الموت، ولمدة 40 يوم كان بيظهر لأكتر من 500 واحد من أتباعه، وكلنا شفناه وهو بيصعد للسماء عشان يكون في مكان الرفع والسلطان. روح قول للي بعتينك انهم ما قدروش يقتلوا يسوع لانه غلب الموت، وانهم كمان مش ممكن ينتصروا ابدا على رسالته ولا على كنيسته، لان ربنا هيفضل يحميها للابد.
الحراس ما قبضوش على حد مننا في اليوم ده. واضح ان الكلام القوي اللي قاله غايوس كان ليه تأثير كبير عليهم، وخصوصا انهم شافوا بعينهم الدليل على ان رسالة المسيح لسه حية في كل اللي بيأمنوا بيه. كنت دايما بسأل نفسي، هما ليه ما قبضوش على بطرس والتلاميذ لحد دلوقتي؟ رغم ان اورشليم مدينة كبيرة وسكانها كتير، بس كانوا يقدروا يمسكوهم، وخصوصا انهم عارفينهم كويس. وطرحت السؤال ده لما كنت في اجتماع مع بطرس ومجموعة من التلاميذ في بيت يعقوب.
انا طلبت نعمل الاجتماع ده عشان جاتني اخبار كويسة حبيت انقلها لكم. مجموعة المؤمنين اللي كانوا مسجونين واللي كانوا أكتر من 40 واحد خرجوا من السجن. أنا ما عنديش أي تفاصيل عن خروجهم حصل إزاي. كل اللي عرفته إنهم خرجوا بالليل وتاني يوم كانوا في المدينة.
المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب. بطرس، مين اللي بلغك بالأخبار الحلوة دي؟
شوف يا غايوس، أنا ما عرفش اسمه، بس هو واحد من حراس الهيكل.
بالمناسبة كنت عايز أسأل سؤال، هو يا ترى ليه شاول والحراس مش بيقبضوا عليكم لا انت ولا حد من التلاميذ لغاية دلوقتي؟ طبعا احنا مبسوطين قوي انكم معانا، بس انا عايز اعرف هما بيفكروا ازاي. يمكن يكونوا مستنيين لما كل المؤمنين يسيبوا اورشليم وتبقوا لوحدكم.
انا كمان فكرت في نفس الحاجة يا طوبيا، وعارف انهم مستنيين الوقت المناسب علشان يمسكونا.
بطرس، انا مش قصدي اتدخل في قرارك، بس مش حان الوقت عشان تسيبوا اورشليم. ارجوكم عشان سلامتكم.
كل يوم وانا بصلي بطلب من ربنا يديني الارشاد والحكمة عشان اخد القرار الصح، ودايما الروح القدس كان بيطمني ويطلب مني نفضل في اورشليم لحد ما يديني امر بالسفر. يوحنا، اندراوس، سمعان، يا ترى الروح القدس قال لكم ايه؟
مش لازم نسيب اورشليم دلوقتي يا جماعه،
الموضوع نستنى هنا
خالص. انا اتعلمت في الجيش ان الواحد لازم يختار الوقت المناسب اللي ينسحب فيه عشان يقدر يجهز نفسه للمعركه الجايه. في الشهور اللي كنت فيها مع يسوع لاحظت انه كان بيتصرف بطريقه غير بقيه الناس، وان عارف هدفه كويس ورايح في اتجاهه. لو كنت انا القائد بتاعكم كنت امرتكم تسيبوا اورشليم فورا، لكن انا عارف انكم ماشيين ورا قائد احسن مني وبيرشدكم للخير لما طلب منكم تستنوا هنا.
غايوس، انت دلوقتي اتعلمت ان طرق ربنا وافكاره مش زي طرقنا وافكارنا، واننا لازم نطيع ربنا ونمشي وراه في اي حاجه يقولها لنا.
دراوس، انا مبسوط قوي ان مش لوحدي اللي لسه بيتعلم. انا لسه فاكر الكلام اللي قاله لنا يسوع قبل صعوده للسماء.
ايوه،
اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. وقال كمان وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. ولما قال لنا كمان ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر.
مش ممكن انسى شكله وهو صعد للسماء، والملاك بيقول لنا ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء، ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء.
يا احبائي، سواء كنا احرار ماشيين في الشوارع او كنا متكتفين ومرميين في السجون، مش لازم ننسى ابدا مهمتنا والواجب اللي علينا، وهو اننا نبشر كل الناس برسالة المسيح ونعرف الكل إن عنده الخلاص وغفران الخطايا والحياة الأبدية، ومش هنحس بالراحة إلا لما كل واحد من إخواتنا في الإنسانية، يهود أو غير يهود، يقبل المسيح رب ومخلص.
مجدليك يا رب، مجدليك يا رب،
هللويه
هللويه.
رغم كل العذاب والاضطهاد، أعداد المؤمنين كانت بتزيد كل يوم. حتى الكهنة وحراس الهيكل والجنود الرومان كتير منهم كانوا بيعلنوا إيمانهم بالمسيح. صحيح كان في ناس بتخاف من السجن والعذاب ومن خوفهم بينكروا إيمانهم، لكن دول كان عددهم قليل قوي، ملوش تأثير. الناس اللي خرجوا من أورشليم بدأوا يبشروا في اليهودية والسامرة وبقية المدن، وده زود عدد المؤمنين جدا. كانت الهيكل فكروا انهم لما يطردوا المؤمنين من اورشليم ويشتتوهم بيقضوا على الايمان، لكن الحقيقه تشتتهم ده كان السبب في زياده عدد المؤمنين في كل مكان. انتشرت رساله المسيح، وكل يوم بيزيد عدد المؤمنين بيه، وبيتنشر السلام والمحبه وغفران الخطايا والرجاء في الحياه الابديه من كل إخواتنا وشركائنا في كل شعوب الأرض اللي عندهم استعداد يقبلوا عطية ربنا.
خلال القرون اللي جت بعد ميلاد المسيح، فضلت المحاولات مستمرة للقضاء على رسالته عن طريق اضطهاد اللي بيؤمنوا بيه، زي ما سمعنا في القصة اللي حصلت زمان والحد النهاردة. بمجرد ما بنعلن إيماننا بالمسيح بنتعرض للاضطهاد نفسيا وجسمانيا وعقليا وعاطفيا وروحيا. يا ترى ليه؟ الإجابة إن الخطية والشر دايما بيبقوا كارهين للخير والطهارة. بس إيه اللي بيخلي الناس تفضل مؤمنة بالمسيح رغم إن ده بيعرضهم للاضطهاد؟ الجواب إنه في وسط التجارب والآلام بنشوف إيد ربنا ممدودة لينا بالخلاص والأمل والوعد بالحياة الأبدية، ومش ممكن نلاقي عند حد غيره الشبع الروحي اللي بنلاقيه معاه حتى في الضيقات. الإحساس ده مش ممكن يعرفه إلا اللي جربه. السعادة والأمان والسلام اللي بيحسهم المؤمن بحضور ربنا في حياته مش ممكن يلاقيهم في مكان تاني. وكفاية إن الواحد يكون عنده رجاء إنه يكمل حياته الأبدية وهو موجود مع ربنا في مكان واحد، وإن هو اللي جهز لنا المكان ده بنفسه. المكان ده هو ملكوت السماوات. لو كنت لسه ما أمنتش بالمسيح، ياريتك تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص. وإذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح، عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتؤمن بالمسيح وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وإنه بعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك وعشان يفتديك بدمه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. آمين.
عيش العمر كارثا شاهدا حبك عجيب مكرسا وعازما أتبعك حتى الصليب. سعيش العمر كارثا شاهدا حبك عجيب مكرسا وعازما أتبعك حتى الصليب.
أتبعك يا سيدي، أتبعك طول الطريق.
أتبعك يا سيدي، أتبعك طول الطريق.
لو في رحب أو في ضيق، عيناي نار.
جثاء تراقبا شخص الحبيب، وفي مسيرة مقدسة أتبعك حتى الصليب. أتبعك يا سيدي، أتبعك طول الطريق. أتبعك رجائي ليس في العيان، القلب إن تخبك نصيب، فأنت حسني والأمان أتبعك حتى الصليب. رجائي ليس في العيان، القلب إن تخبك نصيب، فأنت حسني والأمان أتبعك حتى الصليب.
أتبعك يا سيدي، أتبعك طول الطريق.
أتبعك يا سيدي، أتبعك طول الطريق، لو في رحب أو في ضيق.
خلي حبيبي يا سواك أخدمك حتى المشي،
لا سواك أخدمك حتى المشيب، وفوق أشواك الحياة أتبعك حتى الصليب.
أتبعك يا سيدي، أتبعك طول الطريق. أتبعك
أتبعك يا سيدي، أتبعك كارزا وشاهدا، مكرسا نفسي لشخصك، علي نحو الجلجثة.
ملكك وخدامك وبحني القلب قدامك. أموت لو عايش بعيد عنك وعايش لو مت علشانك. أنا ملكك وخدامك وبحني القلب قدامك.